الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وربما يورد عليه إن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف. كان الكلام في أن القيمية يضمن بالقيمة، ولكنه هل يضمن بقيمة يوم الضمان، يوم القابض في المقبوض بالعقد الفاسد، يوم الغاصب في المغصوب، أم أنه يضمن بيوم تلف العين؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الأكثر ذهبوا إلى أن القيمية يضمن بقيمة يوم التلف، والدليل على ذلك هو أن يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة، فيكون فتكون القيمة المضمونة قيمة يوم التلف. لماذا؟ باعتبار أنه قبل يوم التلف كان يجب على القابض أن يرد العين، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب على الآخذ أن يرد العين أولا، ثم سلام عليكم ورحمة الله، ثم أن يرد القيمة عند تلفها. إذن قبل تلف العين كان يجب عليه رد العين، وبعد التلف انتقل إلى القيمة، إذن يجب عليه أي على الآخذ أن يعطي قيمة يوم التلف. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ فيما سبق، إلا أنه نوقش في هذا الوجه بأنه هذا الوجه إنما يعين لنا زمان الانتقال إلى القيمة، أما أي قيمة بعد هذا الوجه لا يعينه لنا. هذا الوجه يقول متى أي في أي زمان ينتقل الضمان من العين إلى القيمة؟ في يوم التلف. أما قيمة يوم الغاصب، قيمة يوم القابض، قيمة يوم الأداء أو أعلى القيام، بعد هذا الوجه لا يعينه لنا. هذا الوجه مقدار ما يثبته لنا أن زمان انتقال الضمان من العين إلى القيمة هو يوم التلف، أما أي قيمة لا بد أن تدفع بعد هذا الوجه لا يتعرض له. هذا الوجه إنما يتعرض لبيان زمان انتقال الضمان من العين إلى القيمة، أما يجب عليه أن يدفع قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المطالبة أو أعلى القيام، بعد هذا الواجب لا يتعرض لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا الإشكال، يقول وربما يورد إلا أنه يدفع، ويدفع يعني يدفع ذلك الإيراد. كيف يدفع شيخنا؟ يقول بأنه أساسا نحن بينا فيما سبق لكم ما هو معنى الضمان. الضمان فيما سبق إذا تتذكرون الشيخ قال يوجد عندنا ضمان تعليقي ويوجد عندنا ضمان فعلي. الضمان التعليقي عندما تقع العين تحت يد الآخذ القابض، هذه العين عندما وقعت تحت يده يوجد ضمان تعليقي. ما هو الضمان التعليقي؟ لو تلفت يجب عليك أداء بدلها. طبعا الآن البحث ليس في المثل حتى يكون البدل هو المثل، وإنما البحث في القيم فالبدل هو القيمة. إذن عندما تقع العين تحت يد القابض والآخذ والغاصب يتحقق هناك ضمان تعليقي، وهو أنه إذا تلفت العين فيجب عليك تدارك البدل. خب، لماذا يجب عليه تدارك البدل؟ باعتبار أنه الشارع يريد أن يرجع إلى المتلوف من الذي تلف ماله، يريد أن يرجع إليه أقصى ما يمكن إرجاعه إليه، يعني إن كان يمكن إرجاع الخصوصيات المالية والخصوصيات الفردية والجنسية فيحكم ماذا؟ بوجوب رد المثل. وأما إن لم يكن ذلك فلا أقل يحكم بوجوب رد القيمة. خب، بوجوب رد القيمة، هذه القيمة متى تأتي إلى عنقه؟ هذه القيمة متى تنتقل إلى عنقه؟ تنتقل إلى عنقه حين التلف مباشرة. إذا حين التلف مباشرة يأمره الشارع بالبدل. ما معنى البدل؟ يعني يأمره الشارع بمال معادل لتلك العين التالفة، حتى يحكم الشارع كأنه لم يتلف من مال المالك شيئاً. الشارع كان يقول له يجب عليك أن ترد العين، ولكنه إذا تلفت العين يقول يجب عليك أن ترد البدل. لماذا يجب علي رد البدل؟ يقول حتى يظهر أنه لم يتلف من مال المالك شيئان. خب، هذا البدل ما هو؟ هذا البدل إنما هو مال معادل لتلك العين تالفة. إذن القيمة تكون قيمة ماذا؟ قيمة يوم التلف. في هذا اليوم يجب على الضامن أن يغرم، أن يضمن قيمة ذلك التالف. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذا المطلب، وهو أن العين في العهدة، وإذا تلفت العين فالبدل في العهدة. ومعنى أن البدل في العهدة يعني قيام مال معادل لتلك العين في العهدة. يقول نستطيع أن نقول أن إطلاقات الضمان كلها، أن الأصل الأولي في الضمان هو ماذا؟ أن يكون في القيميات طبعا، أن يكون القيمة قيمة يوم التلف. إذن القاعدة الأولية في ضمان القيميات ما هو؟ القاعدة الأولية بمقتضى هذا البيان الذي بيناه، القاعدة الأولية أن القيمي يضمن بقيمة يوم التلف. ففي كل مورد كان الشيء قيميا يضمن ماذا؟ بقيمة يوم التلف، إلا إذا أخرجه دليل. يعني في مورد من الموارد جاءنا دليل وقال يضمن بيوم القابض، يضمن بيوم الأداء، يضمن بقيمة يوم أعلى القيام ونحو ذلك. وإلا لو كنا نحن ومقتضى الأصل الأولي المستفاد من إطلاقات الضمان في القيمي لقلنا أن القيمي يضمن بقيمة يوم التلف، إلا إذا أخرج الدليل فردا من الأفراد كما في الغصب مثلا، فإنه قام الدليل على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال مثلا، قام الدليل على أن الغاصب يدفع قيمة اليوم الكذائي. هسه الآن إذا خرج لنا الدليل الخاص مورد الغاصب، فهنا نقول إن تم الإجماع الذي ادعاه الحلي، إذا تتذكرون ابن إدريس الحلي ادعى إجماعا فيما سبق أن المقبوض بالعقد الفاسد هو في حكم ماذا؟ في حكم الغاصب. فإذا إذا خرج الغصب بدليل بمقتضى هذا الإجماع نقول ماذا؟ أن المقبوض بالعقد الفاسد ملحق بالغصب.
غاصب إلا في شيء وهو في ارتفاع الإثم وعدم ارتفاع الإثم، فإنه في المقبوض بالعقد الفاسد لا يوجد إثم، ولكنه في الغاصب يوجد إثم. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفت جيدا إلى هنا، قال أن الأصل الأولي في القيميات ضمان قيمة يوم التلف إلا ما خرج بدليل، والخارج بالدليل هو الغاصب. فإن تم الإجماع الذي ادعاه الحلي من أن المقبوض بالعقد الفاسد ملحق بالغاصب، إذن أيضا المقبوض بالعقد الفاسد يخرج ماذا؟ من مقتضى الأصل الأولي. وإن لم يتم ذلك الإجماع فالخارج هو الغصب فقط، وأما المقبوض بالعقد الفاسد فيكون داخلا باقيا تحت الأصل الأولي. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم، بل هذه بل يريد أن يستترك بها عما تقدم، بيانه سيأتي. قال وربما يورد عليه، أي على هذا الواجه الذي يمكن أن يقال من أن ضمان القيمة بقيمة يوم التلف، يورد عليه أن يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة فقط، يبين لنا زمان الانتقال إلى القيمة، أما لا يبين لنا أنها أي قيمة، قيمة يوم التلف أو أعلى القيم. أما كون المنتقل إلى القيمة قيمة يوم التلف فلا، فهذا الوجه أقصى ما يثبته أن الانتقال حصل في هذا الزمان، أما أي قيمة لا بد أن تدفع فهذا لم يبين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ويدفع، أي هذا الإيراد، ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه، عند قبض ذلك المقبوض التي هي العين، معنى ضمان العين عند قبضه كون ذلك المقبوض في عهدته. في عهدته ماذا؟ يعني يجب عليه أن يرد العين، وإن تلفت يجب عليه أن يرد البدل. خب ما معنى أنه في عهدته؟ قال معناه ومعنى ذلك، يعني كون الشيء في عهدته، وجوب تدارك ذلك الشيء ببدله عند التلف. معنى أنه في عهدة أنه إن كان هو الموجود فيجب أداؤه، وإن لم يكن موجودا فلا بد من أداء بدله. لماذا يجب أداء بدله؟ حتى يكون عند التلف ذلك الشيء كأنه لم يتلف، يعني لم يتلف على المالك شيء. خب وتداركه على هذا النحو، أي نحو؟ على نحو أنه لم يتلف من مال المالك شيء، وتداركه على هذا النحو إشارة حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، وتداركه على هذا النحو يكون بأي طريق؟ بالتزام مال معادل لذلك الشيء قائم مقام ذلك الشيء. إذن تتعين قيمة ماذا؟ قيمة يوم التلف، لأنها هي هو، لأن يوم التلف هو ذلك اليوم الذي ينتقل الشيء من العهدة، ينتقل الشيء، تنتقل العهدة عندما كانت مشغولة بالعين تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى مال معادل لذلك العين. قال وتداركه على هذا النحو سلام عليكم بالتزام مال معادل لذلك الشيء قائم مقامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين دفع ذلك الإيراد يقول ومما ذكرنا يظهر أن القاعدة الأولية في ضمان القيمي إنما هو بقيمة يوم التلف. ومما ذكرنا، يعني مما ذكرنا من الوجه ودفع الإيراد الذي يرد على هذا الوجه، يتضح أن الأصل مراد من الأصل، يعني المقتضى القاعدة الأولية المستفادة من إطلاقات ضمان القيم بالقيمة، أن الأصل في ضمان التالف هو ضمانه بقيمته يوم التلف. فإن خرج المغصوب من ذلك من ذلك الأصل الأولي مثلا فإنما يخرج بدليل، فبدليل خارج يخرج عن مقتضى الأصل الأولي. خب شيخنا ماذا تقولون في المقبوض بالعقد الفاسد؟ يقول بعد نحن نتبع ذلك الإجماع، إن تم ذلك الإجماع فيكون المقبوض بالعقد الفاسد أيضا خارجا عن مقتضى الأصل الأولي وتابعا للغصب الخارج بدليل خاص، وإن لم يتم ذلك الإجماع فالمقبوض بالعقد الفاسد يكون داخلا تحت الأصل الأولي والخارج فقط المغصوب. قال نعم لو تم ما تقدم عن الحلي، ابن إدريس الحلي، نعم لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام من دعوى الاتفاق والإجماع على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم، لو تم هذا الإجماع ألحقنا المقبوض بالعقد الفاسد، ألحقناه بمن؟ بالمغصوب. فإن كان المغصوب قد خرج بدليل خاص فالمقبوض بالعقد الفاسد أيضا يكون خارجا لأنه ملحق بالمغصوب، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت في المغصوب حكم مخالف لهذا الأصل، لأنه المغصوب أيضا يكون حكمه موافق لهذا الأصل وهو بقيمة يوم التلف، وأخرى يكون مخالفا كما لو قلنا في الغصب لابد أن يضمن بأعلى القيام، فالمقبوض بالعقد الفاسد أيضا يكون مقبوضا يكون مضمونا بأعلى القيام لا بقيمة يوم التلف. بلي على كون البيع فاسدا أو المبيع، آخر المبيع ما يصير فاسد، البيع فاسد يكون، المبيع متعلق البيع، المبيع فاسد ما له معنى، بحث مو في أن المبيع يعني متعلق البيع هذه العين فاسدة أو غير فاسدة، البحث في أن البيع كان قد اختلت فيه بعض الشرائط. بل يمكن أن يقال، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضرب عما سبق ويستدرك على ما سبق، يستدرك على ماذا؟ التفتوا نكتة لطيفة، إلى هنا ثبت أن الأصل الأولي هو ضمان قيمة يوم التلف، وخرج المغصوب بدليل خارج، فإن تم الإجماع نخرج العقد المبيع بالعقد الفاسد أيضا نخرجه عن الأصل الأولي. نعم لو قلنا بهذا وهو أن المغصوب، التفتوا جيدا للنكتة، أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب لا أن المغصوب يضمن ماذا؟ بقيمة يوم التلف لا بقيمة يوم الغاصب، يوم وقع الشيء تحت يده، كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. مقتضى صحيحة أبي ولاد أن المغصوب في القيميات يضمن بقيمة يوم الغاصب، يعني يوم وقع الشيء تحت يده تحت استيلائه لا يوم تلف ذلك المغصوب. نعم لو قلنا أن مقتضى صحيحة أبي ولاد هي ذلك، يعني ماذا؟ يعني أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب لا بيوم التلف بقيمة يوم التلف بل بقيمة يوم الغاصب، لو قلنا ذلك نقول أن القاعدة الأولية تنقلب إلى قاعدة ثانوية، وهي أنه في جميع المضمونات يكون الضمان ماذا؟ بقيمة يوم الغاصب لا بقيمة يوم التلف. هسه لماذا؟ العلة ستأتي، المهم فقط أرد بين الدعوة الآن. الأصل الأولي قيمة يوم التلف إلا ما خرج بدليل. خب الآن لو جئنا إلى هذا الدليل المخرج للغاصب ووجدنا يقول بأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب لا بأعلى القيم، لو كان يقول أن المغصوب يضمن بأعلى القيام، ذاك شق آخر سيأتي الكلام فيه. لو قلنا أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب لا بأعلى القيام، مقتضى القاعدة الأولية يبقى على حاله أو ينقلب إلى قاعدة ثانوية؟ الشيخ يقول ينقلب إلى قاعدة ثانوية. لماذا؟ لماذا ينقلب إلى قاعدة ثانوية؟ يقول ينقلب إلى قاعدة ثانوية لأنه لو لم نلتزم بذلك لوجد علينا محذور لا يمكن الالتزام به، لوجد هناك توجدت هناك مفسدة لا يمكن الالتزام بها. ما هي تلك المفسدة؟ يقول الشيخ إذا صار مقتضى صحيحة أبي ولاد ضمان المغصوب بقيمة يوم الغاص ففي جميع المضمونات كذلك، سواء كان مغصوبا، سواء كان مقبوضا بالعقد الفاسد، سواء أخذت الشيء لتساوم عليه ولكنه وقع من يدك وماذا وتلف، لا فرق، سواء كان المقبوض بالغصب المأخوذ غصبا أو المقبوض بالعقد الفاسد أو المقبوض بالسوم أو بأي طريق آخر بالسرقة ونحو ذلك، يقول القاعدة الأولية تكون ماذا؟ تنقلب إلى قاعدة ثانوية وهي الضمان بيوم الغصب. لماذا شيخنا؟ يقول لأنه لو لم نلتزم بذلك للزم أن يكون المقبوض بالعقد الفاسد ونحو ذلك أشد حالا من المقبوض من المأخوذ غصبان. لماذا يلزم ذلك؟ يقول لو فرضنا أن قيمة هذه الساعة كانت 10 دراهم وغصبها غاصب، مقتضى صحيحة أبي ولاد ماذا تقول؟ تقول يجب عليه أن يضمن 10 دراهم حتى لو كانت حين التلف ب1000 درهم، لأنه يجب عليه قيمة يوم الغاصب لا قيمة يوم التلف. هسا لو فرضنا أني أخذت هذه الساعة ماذا؟ بالعقد الفاسد، الشرائط كانت مختلة، يجب علي أن أدفع ماذا؟ قيمة يوم التلف، مقتضى القاعدة قيمة يوم التلف. إذن يكون المقبوض بالعقد الفاسد أشد حالا ممن؟ من الغاصب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأنه يقينا إما أن الغاصب مساو لهذا وإما أشد حالا، أما أحسن حالا بعد هذا لا يمكن الالتزام به. إذن نحن بمقتضى هذه القرينة نقول أن الأصل الأولي ينتقل إلى ماذا؟ إلى أصل ثانوي، وهو أن كل المضمونات يكون مضمونا بماذا؟ يكون مضمونا بيوم الغاصب لا بقيمة يوم التلف. خب ماذا يكون فرقه عما تقدم؟ عما تقدم الأصل الأولي كان قيمة يوم التلف، وخرجنا منه بمقدار الغاصب وبمقدار المقبوض بالعقد الفاسد بمقتضى الإجماع، بعد ما خرجنا أكثر من ذلك، ولكن بمقتضى الأصل الثانوي ماذا؟ قلنا أن الأصل الأولي يكون ماذا؟ طبعا الأصل الأولي هنا والأصل الثانوي صار أن القيمة بيوم الغصب مطلقة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ذلك الأصل الأولي تامون إن لم تدل صحيحة أبي ولاد على أنه في المغصوب الضمان يكون بقيمة يوم الغاصب، وأما إذا كان مقتضى صحيحة أبي ولاد الضمان بقيمة يوم الغاصب بعد لا يمكن الالتزام بذلك الأصل الأولي، وإلا لو التزمنا به يلزم ماذا؟ يلزم أن نلتزم بأن المقبوض بالعقد الفاسد أسوأ حالا من الغاصب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. بلي يرد على ماذا؟ شنو يرد؟ إذا كانت العين باقية فيجب أداؤها، خلاص بعد شنو؟ بقيت ثم ماذا؟ أنا بدي أقول لابد شو مقتضى صحيحة أبي ولاد ماذا؟ إذا كان مقتضى صحيحة أبي ولاد أن الغاصب يغرم يضمن قيمة يوم الغاصب لا قيمة يوم التلف، والشارع دي يقول أن الغاصب يؤخذ بهذا، أنا بعد لا أستطيع أن أقول بأن المقبوض بالعقد الفاسد يؤخذ بأي قيمة؟ بقيمة يوم التلف، لأنه يلزم أن يكون أسوأ حالا من الغاصب، وهذا لا يمكن الالتزام به. لا شنو سيدنا ماذا التفت؟ شنو قياس مع الفارق؟ آخر إذا قلنا في هذا المثال الذي ذكرناه الغاصب يدفع 10 لو 100
الغاصب
بلي 10 والمقابض بالعقد الفاسد يدفع شقد لابد فيكون الآخذ بالعقد الفاسد أشد حالا من الغاصب مسكين يعني اللي غصب يدفع 10 واللي أخذ اشتباها كان يتصور عقد صحيح وأخذ لابد يدفع 100
ما هو الغاصب في الغاصب تلفت
عليه أنا بدي أقول لابد شقد يدفع 10 يدفع ضمان يوم الغاصب خب الآن أنا لو افترضنا إجيت اشتريتها من جنابك وكنت أتصور البيع صحيح وبعد ذلك تبين فساد البيع والآن عند التلف كانت تسوى بشقد 100 شقد لابد أدفع لك أنا 100 فإذا كنت غاصبها منك هو أحسن أنا كان إلي بدأ تلتفتون للنكتة ما أدري لو أنا جاي سارقة منك هو أفضل مما أنا مشتريها منك ليش لأنه إذا كنت سارقة منك وتلفت العين بيدي كان يجب علي أن أدفع لك 10 دراهم الآن اللي أنا اشتريتها وتبين فساد البيع لابد أدفع لك 100 درهم شوي تأملوا سيدنا أكثر ما أدري هسه المطلب لعله واضح قال بل يمكن أن يقال بل يمكن أن يقال إذا ثبت هذا بل يمكن أن يقال يريد أن يستدرك عما تقدم من أن الأصل في الضمان ضمانه بقيمة يوم التلف يقول هذا الأصل الأول إنما نلتزم به إذا لم تدل صحيحة أبي ولاد على هذا المعنى وإلا إذا دلت صحيحة أبي ولاد على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب بعد لا يمكن الالتزام بذلك الأصل الأول بل يمكن أن يقال إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغاصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية سيأتي البحث عنها قريبا كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية إذا ثبت ذلك كشف ذلك يعني الاعتبار بقيمة يوم الغاصب كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف إذن تبين الشيخ مراده من الأصل هناك ماذا؟ مراده من الأصل إطلاقات الضمان مو مراده من الأصل يعني الأصل العملي حتى يقال أن الدليل الاجتهادي مقدم عليه بل مراد من الأصل هناك يعني إطلاقات الضمان أن إطلاقات الضمان تفيد اعتبار قيمة التلف يقول تلك إطلاقات إنما تدل إذا لم تدل صحيحة أبي ولاد على أن الاعتبار بقيمة يوم الغاصب وإلا لو دلت على ذلك كما هو ظاهرها بعد لا يمكن الالتزام بذلك الظهور بل لا بد من الالتزام بأنه في مطلق المضمونات يكون الضمان بقيمة يوم الغاصب لماذا شيخنا؟ يقول إذ يلزم حينئذ يعني إن التزمنا بضمان قيمة يوم التلف في غير المغصوب يلزم هذا المحذور إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغاصب يلزم ماذا؟ أن يكون غير واجب التدارك عند التلف هذا الأضعاف لا يجب تداركه على الغاصب وإنما يجب عليه أن يعطي قيمة يوم الغاصب فقط بخلافه ماذا؟ في القابض بالعقد الفاسد يجب عليه مسكين أن يدفع ماذا؟ قيمة يوم التلف الذي هو أضعاف قيمة يوم القابض أضعاف ما كانت يوم الغصب هذا يكون غير واجب التدارك عند التلف لماذا غير واجب عند التلف؟ يقول لما ذكرنا هذا علة لبيان يلزم ذاك يلزم علة لكشف يقول كشف ذلك عن عدم الاقتضاء لماذا يكشف علة الكشف ما هي؟ قال لأنه يلزم ذلك خب علة أنه يلزم ذلك ما هو؟ قال لما ذكرنا من أن معنى التدارك قبل قليل ذكرناه في أول ما دخلنا المبحث أن معنى التدارك هو ماذا؟ التزام بقيمة الشيء يوم وجوب التدارك الذي هو يوم التلف هذا بعد بيناه عندما بينا وربما يورد عليه قلنا أن وجوب التدارك بقيام مال مقام ذلك التالف وهو يوم التلف إذن بناء على هذا، إذا كان ظاهر الصحيح هذا المعنى، هذا كشف عن عدم تمامية تلك الإطلاقات، وإلا لو كانت تلك الإطلاقات تامة على حالها يلزم أن يكون القابض بالعقد الفاسد أشد حالا من الغاصب، وهذا لا يمكن الالتزام به. نعم، ولكنه إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن صحيحة أبي ولاد ليست ظاهرة في أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب، بل صحيحة أبي ولاد دالة على أن المغصوب يضمن أن الغاصب يضمن بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء، من يوم الضمان إلى يوم التلف. لو قلنا ظاهر الصحيح ذلك فالأصل الأولي باق على حاله. لماذا؟ لأن الأصل الأولي يقول أن المضمون أن القيميات تضمن بقيمة يوم التلف، خرج منه ماذا؟ المغصوب أنه يضمن بأعلى القيام. هسه فإن تم إجماع الحلي ألحقنا به المقبوض بالعقد الفاسد، وإن لم يتم إجماع الحلي يكون المقبوض بالعقد الفاسد باقيا تحت الأصل الأولي. فتحصل مما تقدم أن الأصل الأولي هو ضمان القيميات بقيمة يوم التلف إلا ما خرج بدليل، والخارج بالدليل هو المغصوب، فإن تم إجماع الحلي نلحق به المقبوض بالعقد الفاسد، وإلا فيكون داخلا تحت الأصل الأولي. نعم، إذا قلنا أن المغصوب في القيمي المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب رفعنا اليد عن الأصل الأولي، وقلنا أن مقتضى الأصل الثانوي هو ضمان القيميات بقيمة يوم الغاصب مطلقا، سواء كان مقبوضا بالعقد الفاسد أو بالسوم أو بالغاصب. هذا إذا كان ظاهر صحيحة أبي ولاد ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب، وأما إذا كان ظاهر صحيحة أبي ولاد ضمان المغصوب بأعلى القيم فإن الأصل الأولي باق على حاله، فهنا يخرج المغصوب، فإن ألحقنا به المقبوض بالعقد الفاسد فعند ذلك يخرج من الأصل الأولي، وإن لم نلحق به فيكون داخلا في الأصل الأولي. فإذن اسمحوا لي شيخنا، فإذن المقبوض بالعقد الفاسد يختلف حكمه. إن قلنا أن ظاهر صحيحة أبي ولاد ضمان المغصوب بقيمة يوم الغاصب فيضمن ماذا؟ بيوم القبض. أما إن قلنا ظاهر صحيحة أبي ولاد أن المغصوب يضمن بأعلى القيام فالمقبوض بالعقد الفاسد يضمن ماذا؟ يضمن بقيمة يوم التلف. شو تفضلت؟ هسه نأتي بعدنا بحث مفصل في الصحيحة. قال نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيام أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك، لأنه كان يجب عليه أن يتدارك قيمة يوم التلف، ولكن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فنخرج عن مقتضى الأصل الأولي في الغاصب، فإن ألحقنا به المقبوض بالعقد الفاسد أيضا نخرج، وإن لم نلحق به يعني لم يتم عندنا الإجماع نبقى نحن والأصل الأولي. أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك، هذه على مقتضى متعلق بالزائد، بالزائد على مقتضى التدارك أمكن جعل التزام الغاصب مؤاخذ للغاصب بأشق الأحوال. من هنا تبين أن المقبوض بالعقد الفاسد خب يضمن بقيمة يوم التلف لو يضمن بقيمة يوم القبض. هذا السؤال لو طرحناه، أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن بقيمة يوم التلف لو يضمن بقيمة يوم القبض، نقول هذه مربوطة بأن نحقق في صحيحة أبي ولاد، لنرى أن صحيحة أبي ولاد ظاهرة بأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب فالمقبوض بالعقد الفاسد يكون مضمونا بيوم القبض. وأما إن كان ظاهر صحيحة أبي ولاد أن المغصوب يضمن بأعلى القيم فالمقبوض بالعقد الفاسد يضمن ماذا؟ بقيمة يوم التلف. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن ندخل في صحيحة أبي ولاد لنرى أنها ظاهرة في ماذا، حتى يتضح حكم مسألتنا، وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد هل يضمن في القيميات، هل يضمن بقيمة يوم الضمان بقيمة يوم القبض، أو يضمن بقيمة يوم التلف، لأن هذا مرتبط بتحقيق الصحيحة. فلهذا قال فالمهم حينئذ، إذا حيث أن مسألتنا ارتبطت بتحقيق ظهور صحيحة أبي ولاد، إذا لا بد من التحقيق في ظهور صحيحة أبي ولاد. قال فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكر الصحيحة. لماذا تريد أن تذكر الصحيحة؟ قال ليلحق به، أي بذلك المعنى المستفاد من الصحيحة، ليلحق به البيع الفاسد. خب شيخنا على أي أساس يلحق به البيع الفاسد؟ قال يلحق به البيع الفاسد إما لما ادعاه الحلي من أن المقبوض بالعقد الفاسد ملحق بالمغصوب إلا في ارتفاع الإثم، وإما على ما بيناه نحن من أن ظهور الصحيحة إذا كان يدل أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب فهو في جميع المضمونات كذلك. إما لما ادعاه الحلي، يعني إلحاق المقبوض بالعقد الفاسد بالغصب، إما لما ادعاه الحلي من الاتفاق، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات جميعا، لا في الغصب وحده، في المضمونات، عن معنى التدارك وكون العبرة أي الاعتبار واللحاظ في جميع المضمونات بيوم الضمان لا بقيمة يوم التلف، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد، لأنه أحد الأقوال في المقبوض في البيع الفاسد في القيميات أنه يضمن بقيمة يوم القابض لا بقيمة يوم التلف. قال وحيث أن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة فلا بأس بذكرها جميعا، وإن كان الغرض متعلقا ببعض ما ورد من فقرات الصحيحة. فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد قال اكتريت استأجرت بغلا إلى قصر بني هبيرة أو ابن هبيرة على الخلاف الموجود، إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا. يقول الشهيد في حاشيته لعله كان يحتاج للذهاب والإياب 4 أيام، للذهاب إلى قصر بني هبيرة والرجوع من، كان يحتاج ذلك المستأجر 4 أيام حتى يصل إلى قصر بني هبيرة ويرجع منه، اكتراه بأجرة معينة. يقول بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، شخص كنت أطلبه مبلغا مقدارا من المال فخرجت أطلبه هناك، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي، يعني الغريم الذي أطلبه، أن صاحبي توجه إلى النيل، مراد من النيل قرية ظاهرا كانت بين الحلة وبين الكوفة، أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت بهذا البغل. طبعا بعد منا أنا بعد لا يحق له أن يتوجه باعتبار أنه استأجر إلى قصر بني هبيرة، فلما وصلها خبر بأن صاحبه غريمه هو في النيل، كان ينبغي عليه أن يرجع ويستأجر هذا البغل أو يستأذن صاحب البغل للذهاب إلى ذلك المكان، وحيث أنه لم يفعل ذلك إذن من هنا يبدأ ماذا؟ يبدأ أنه غاصب هذا المستأجر، لأنه إنما استأجر هذا البغل إلى قصر بني هبيرة، وأما أكثر من ذلك لو علم به المالك لعله لم يؤجره ذلك، لم يعطيه ذلك البغل. أنا أعلم أن سيارتي إنما تستطيع أن تذهب من هنا إلى طهران، وأعطيتها أجرة بعنوان أن يذهب بها إلى طهران ويرجع، أما لو كنت أعلم يريد أن يذهب بها إلى مشهد، أنا أعلم أن سيارتي لعله تبتلي بنواقص كثيرة لو وصل بها الإنسان إلى مشهد، فيكون ضررا علي، لا أقبل بذلك. إذن لابد ماذا؟ أن أستأذنه في ذلك، وحيث لم يستأذنه إذن يكون تصرفا من غير إذن، فيكون غصبا. من هنا يعني من قصر بني هبيرة إلى النيل، ومن النيل إلى بغداد، لأنه لم يجده في النيل، قيل له في بغداد، فذهب إلى بغداد وأخذ ماله من غريمه، ثم هو غصب من بغداد إلى ماذا؟ إلى الكوفة. يقول: فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبين غريمي، ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. قلت لكم أن مقتضى الإجارة كانت 4 أيام فقط. فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما. يظهر مثلا كان قد استأجر ب5 دراهم أو ب10 دراهم، فأضاف عليه 5 أو أضاف عليه 10 حتى يتحلل منه، فأبى صاحب البغل، فأبى أن يقبل. عند ذلك وقعت بيننا خصومة بيني وبين صاحب البغل، فتراضينا بأبي حنيفة حكما بيننا، قاضيا بيننا، فتراضينا بأبي حنيفة، وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي أبو حنيفة، فقال لي: ما صنعت بالبغلة؟ قلت: رجعته أو أرجعته سليما. ثم ولكن قال شنو عندكم أنتو؟ لا شوفوا. فقال لي: ما صنعت بالبغلة؟ فقلت: رجعته سليما. فقال: نعم بلي. يعني أنتوا اقرأوا لي العبارة، شنو عندكم؟ اعطوني هذا الكتاب. بلي. وأخبرت فأخبره، فقال لي: ما صنعت بالبغلة؟ فقلت: قد رجعته سليما. قال: نعم، بعد 15 يوما. يعني قال نعم منه صاحب البغلة، قال نعم، قال نعم بعد 15 يوما. بل العبارة صحيحة، بعد 15. قال أي أبو حنيفة: ما تريد من الرجل؟ خب أرجع إليك البغل سليما، خب بماذا تطالبه؟ قال: أريد كراء بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال أبو حنيفة: إني ما أرى لك حقا. أي حق لا يوجد لك؟ لماذا؟ بناء على تلك الرواية المرسلة التي قرأناها عن النبي أن الخراج بالضمان. خب هذا الإنسان كان ضامنا للبغل أو لا؟ خب كان ضامن للبغل، إذن منافعه تكون ماذا؟ له، لأن الخراج بالضمان. في النتيجة هذا الإنسان كان ضامنا للبغل أو ليس ضامنا؟ نعم كان ضامنا، خب في قبال ضمانه للبغل إذا مات أو هلك لابد أن ينتفع ماذا؟ بهذا البغل. فهذا الغاصب لا يجب عليه شيء، لأنه لو نفق البغل كان يجب عليه أن يضمن، وحيث أنه أرجع البغل سليما إذن لا يجب على الغاصب شيئا. فقال: إني ما أرى لك حقا، لأنه تراه إلى قصر بني هبيرة. فخالف هذا المكتري المستأجر، فخالف فركب الباغل إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة الباغل وسقط الكراء والأجرة، لأنه بعد من قصر بني هبيرة إلى أن رجع إلى الكوفة كان غاصبا، فيكون داخلا في قوله الخراج بالضمان. فمن يكون ضامنا للعين تكون المنفعة له، فلو تلفت العين كان عليه أن يضمن، أما لو أرجع عليك العين سالما بعد يضمن ماذا؟ قال: وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته إذن لم يلزمه الكراء الأجرة. قال: فخرجنا، يقول المستأجر، قال: فخرجنا من عند أبي حنيفة، وأخذ صاحب البغل يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، باعتبار أن هذا الرجل كان يريد يعطيه أكثر من الأجرة المقررة فلم يقبل، الآن حتى تلك الزيادة أيضا لم يأخذها. يقول فرحمته، فرحمته يعني تعطفت عليه، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، وأعطيته شيئا وتحللت منه، أرضيته بأي نحو كان، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: في مثل هذا القضاء وشبه هذا القضاء تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض بركاتها. هسه شوفون الأحكام التشريعية كيف مرتبطة بالأحكام بالوضع التكويني، يعني أنه إذا كان القضاء ليس قضاء حقا عند ذلك يرتبط ماذا؟ بأن السماء تحبس بركاتها وماءها. قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض بركاتها. فقلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: فما ترى أنت جعلت فداك؟ قال عليه السلام: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل. هذا المقطع الأول. وذاهبا من النيل إلى بغداد. هذا المقطع الثاني. الإمام سلام الله عليه لماذا لم يقول يجب عليك كراء من الكوفة إلى بغداد؟ لماذا قال يجب عليك كراء مثلي من الكوفة إلى النيل، ثم من النيل إلى ماذا؟ إلى بغداد. اختلاف الأجرة، لأن الإنسان تارة يستأجر شخصا يقول أنا أذهب من هنا إلى طهران، ثم يستأجره مرة أخرى من طهران إلى ماذا؟ إلى كرج، وأخرى من أول الأمر من هنا يستأجره من هنا ماذا؟ إلى كرج، لعل الأجرة تكون أقل بكثير. فلهذا الاختلاف أجرة المثل مسافة، مو بحث في المسافة، لعله أنت مسافة واحدة ولكن لو استأجرته في مقطعين كانت الأجرة أكثر مما لو استأجرته في مقطع واحد. حتى أنت تجد بأنه الآن حتى في هذه التاكسيات اللي تركبوها، لو أنت استأجرته من مكان إلى مكان ثم أردت أن ينقلك إلى مكان آخر يأخذ منك أجرة إضافية. أما لو من أول الأمر تقول أنا أريد من مكان الكذائي إلى المكان الكذائي، يأخذ أجرة أقل مع أن المسافة لها واحدة. أساسا في العرف لو اختلفت المقاطع هسه لعل المسافة أيضا تختلف، لأنه هذا الشخص الذي استأجر شخصا من قم إلى طهران ثم من طهران إلى كرج، خب هذه المسافة لعلها تصل إلى 200 كيلومتر، ولكن لو استأجرهم من هنا إلى كرج هسه بإمكان ذلك الشخص أن يذهب من طريق المسافة فيه 200 كيلومتر وأن يذهبها من طريق المسافة فيه 150 كيلومتر، بعد هو حر في ذلك. أنا مقصدي ابتداء مقصدي من قم وانتهاء مقصدي في كرج، هسه من أي طريق؟ فلهذا الإمام سلام الله عليه حيث أن اختلاف المقطع كان يؤثر في أجرة المثل، قال له عليك مثل أجرتي أنه من الكوفة إلى النيل ثم من النيل إلى بغداد، ولم يقل له من الكوفة إلى بغداد، بخلافه في الإياب فإنه قال يجب عليك من بغداد إلى الكوفة، لم يقل يجب عليك من بغداد إلى النيل ومن النيل ماذا؟ إلى الكوفة. قال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل وذاهبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، بعد مو من بغداد إلى النيل ومن النيل إلى الكوفة، وتوفيه إياه. قال: قلت جعلت فداك، فقد علفته، يعني أعطيته علفا في هذه المدة 15 يوم الذي كان، بدراهم، فلي يعني فهل لي عليه شيء؟ فلي عليه أي على مالك الباغل علف الباغل؟ قال: لا. لماذا؟ لأنك لم تأخذه بإذنه وإنما كنت غاصب. نعم لو كنت مأذونا كلما أعطيته كنت تأخذه ممن؟ من صاحبه، ولكنه لم تكن مأذونا في ذلك. قال: لا، لأنك غاصب. هنا كأن الشخص يريد أن يسأل. قلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أو عطب، لعله يأتي بمعنى واحد يعني هلك ومات، أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، يعني يثبت في ذمتي أن أعطي قيمة الباغل، أليس ذلك؟ يعني يريد أن يقول كنت ضامنا لهذا الباغل، فإذا كنت ضامنا لهذا الباغل فلماذا لا يكون الخراج لي؟ قال نعم ضامن أنت، ضامن نعم قيمة بغل. هسه هذه قراءات متعددة بها سيأتي، قيمة بغل يوم خالفته، أو قيمة بغل يوم خالفته. قلت الإمام سلام الله عليه أقر بنعم أنت ضامن، قلت فإن أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر، قال عليك دبر يعني قرحة وجدت فيه من خلال السفر، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده علي. إن عندما أخذته صحيحا كانت قيمته 100، وعندما أرجعته إليه كان فيه عيب كان قيمته 50، فلا بد أن تدفع الفرق بين 50 و100 يوم ترده علي. قلت فمن يعرف ذلك؟ قال يعني الفرق بين الصحيح والمعيب، قال أنت وهو، يعني إما أنت تعرف ذلك أما هو يعرف ذلك. هسه إذا اختلفتما يأتي البحث فيه، والحمد لله رب العالمين.